قال المصنف رحمه الله تعالى في السؤال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب ومن السنة وكذلك الفعل؟ فقال في الجواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فهذه صفة ذاتية، هذه صفة ذاتية يعني تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ففيه إثبات الوجه لله عز وجل بالقرآن الكريم، والوجه على ما يليق به سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن كان أحيانا قد يطلق الوجه على الذات، قد يطلق الوجه على الذات، ولا يكون هذا من باب التأويل، وإنما هو من باب لغة العرب، فالعرب قد يستعملون الوجه بمعنى الذات، ولكن مع هذا هناك نصوص كثيرة متضافرة تدل على إثبات وجهه سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في السنة وهي صريحة. وفي قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، إثبات العين لله عز وجل وأن ذلك على الوجه اللائق به، أبصر به وأسمع، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، ففي هذا إثبات صفة السمع وإثبات صفة الرؤية لله عز وجل. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي إثبات صفة العلم عليكم السلام، إثبات صفة العلم لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بل علمه شامل لكل شيء. ومع كونه سبحانه وتعالى يعني قال: ولا يحيطون به علما، أي يعلم وجوده سبحانه وتعالى ولكن لا يمكن أن يحاط به علما. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولا يلزم من هذا أي لازم، لا يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل محلا للحوادث كما تقول المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام لا بد أن يكون له يعني آلة، وهو اللسان وأوتار الصوت وما أشبه ذلك، وهذا مردود عليهم، لأن الكلام الذي يكون بالآلة باللسان أو بغيره هذا فيما يعرفونه هو، وهو كلام الإنسان، هذا كلام الإنسان، أما كلام الله عز وجل فهو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ها؟ أسمع الله عز وجل عبده موسى الكلام، سمع الكلام. ومن الغريب أن تسمع من يقول: كلم الله أو أوحى الله إلى الشجرة. طيب الشجرة هي أعز يعني على الله من موسى؟ شجرة نبتة، والله عز وجل جعل الإنسان، حرمة الإنسان المسلم أعظم عند الله عز وجل من الكعبة، لزوال الكعبة عند الله عز وجل أعظم من قتل مسلم ظلم، فكيف الآن تفضل شجرة على موسى عليه السلام وتقول إن أوحى إليها وألقى الكلام إليها؟ طيب معناته أن صفة الكلام ثابتة بكل وجه، وهنا الله عز وجل يتكلم عن نفسه عز وجل ويخبرك عن نفسه، يقول: وكلم الله موسى تكليما، وجاء بالمصدر المفعول المطلق، دليل على إيش؟ التأكيد، على تأكيد أنه حصل الكلام بالفعل، وأسمع موسى هذا الكلام وعن ربه سبحانه وتعالى ما تكلم به. ولهذا قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فهذا يدل على صفة المناداة، وناداهما ربهما ويوم يناديهم، فكل هذه الصفات تدل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، صفات ذات. أما صفات الذات في السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، فهذا فيه دلالة على إثبات الوجه لله عز وجل وأنه على الوجه اللائق به عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الوجه كما تعلمون، يعني النظر، تمتع المؤمنين بالنظر إلى وجه الله عز وجل، في الجنة، وأن هذا هو المزيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. فقوله هنا يعني يد الله، يعني يد الله عز وجل، أو قال يمين الله، وقال في الحجر الأسود، فأثبت أن الله عز وجل له يد، له يدان، وقال بل يداه مبسوطتان هناك، وقال هنا يمين الله ملأى لا يغيضها شيء، أي يعطي بها، والأخرى ممسك بها القسط أو القبض كما قال هنا، أو قال الفيض، يرفع ويخفض، أي فيها الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال وغير ذلك. وأما العطاء فهو باليد اليمنى، هذا فيه دلالة على إثبات صفة اليد أو اليدين لله عز وجل على الوجه اللائق به. وقال وعرشه على الماء، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، نعم، قال في أيضا اليد، في اليدين، قال عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ما قال المتحابون في سوق الجنة، في سوق الجنة عندما يجتمع الناس بربهم ويرسل إليهم ليأتوا في يوم يكون مقداره هو يوم الجمعة، في لأنه لا ليل ولا نهار في الجنة، لا شمس ولا زمهرير، ويكون في مقدار يوم الجمعة سوق الجنة كما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أن المتحابين على منابر من نور عن يمين الرحمن، قال وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، يعني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله عز وجل، فلم يقل يمين وشمال، وإنما قال كلتا يديه يمين. وفي الحديث الآخر أثبت أن لله عز وجل يدين، إحداهما تنفق والأخرى يكون فيها الفيض أو القبض، أي المقدر، ما كان مقدرا من موت وإحياء ورفعة وذلة وغير ذلك. وفي الحديث أن إن الله لا يخفى عليكم، في حديث الدجال، إن الله ليس بأعور، فهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل، أو العينين لله عز وجل، لأن العور إنما يكون، العور لا يكون إلا في عين واحدة، أما إذا كان يعني ذهاب العينين يسمى عمى، يسمى عمى، ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعمى، قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، أي أن الدجال أعور، كأن عينه عنبة طافية كما ورد في الحديث، وهو أنه يدعي الربوبية، يدعي الربوبية، وينزل على الله، ينزل الله عز وجل عليه من الآيات فيها الابتلاء والاختبار والامتحان للمؤمنين وغيرهم ما يكون يعني معه من يعني الابتلاء، هو ابتلاء، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. قال وأشار بيده إلى عينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى عينه، إن الله ليس بأعور. وكذلك ورد في هذا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر يعني الأصابع وعدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يضع الماء على أصبع، الشجر على أصبع، والمدر على أصبع، إلى آخر الحديث، ثم هزهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين المتكبرون، أين الجبارون، قال وإنني ناظر فأقول إن المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن ما ورد فيه الإشارة فإن هذا لا يسمى تجسيما، هذا لا يسمى تجسيما، وإنما هو من باب تقريب المعلوم، يعني تقريب العلم إلى المتعلم. وفي حديث الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهذا إثبات صفة العلم وإثبات صفة القدرة بالسنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا فيه دلالة على إثبات هذه الصفات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وأعظمهم تقديرا له، فهذا دليل على إثبات هذه الصفات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون ما تدعون سميعا بصيرا قريبا، السمع والبصر، إثبات السمع والبصر، وإثبات صفة القرب، أي القرب بالعلم، القرب بالعلم والقرب بالإحاطة، لأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه، وليس في خلقه شيء من ذاته عز وجل. وإذا نظر الإنسان، هو يعني سبب وقوع الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن تابعهم من طوائف علم الكلام، سبب ضلالهم التشبيه، التشبيه أو التوهم الذي يتوهمون. فهو عندما يعني يقول يعني لا أقول إن الله في جهة العلو، يظن أن شيئا يحصره أو يحده، وهذا في الحقيقة يعني بعد وتبلد في الإحساس وعدم معرفة لقدرة الله عز وجل وعظمته وإحاطته. فإذا كانت السماوات السبع والأراضين ما هي في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فكيف يتصور هذا؟ كيف يتصور أن يقال أن هناك مخلوقات تحيط به أو تحوزه أو تحصره؟ لا يحصره شيء، مخلوقات الله عز وجل بعضها يحيط ببعض وهو محيط بها. ففي هذه الحالة لا يمكن أن يقال يعني مع كونه في العلو سبحانه وتعالى هو، إذا قيل وهو معكم أي بعلمه، ولا يجوز أن يقول أن يكون بالذات، لأن ذات الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. وهذا هو الكمال، هذا الكمال المطلق، وهذا الملك المطلق، وهذه العظمة المطلقة، أن يكون على عرشه وهو معنا بعلمه، أو معنا أحيانا بنصره وتأييده. أما اختلاطه يعني بالأوادم، أو اختلاطه بالأشياء، أو دخوله سبحانه وتعالى جل وعلا أن يكون في الحشوش وفي الأماكن التي يعني لا ينبغي أن تنسب إلى الله عز وجل، فهذا لا يجوز، ولم يقل بهذا أحد من أهل السنة، بل قالوا بخلاف ذلك. وقال هذا، قال لا تدعون أصم ولا غائبا، أي تدعون سميعا يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى وهو قريب. ولهذا قال وهو الأول الآخر الظاهر الباطن الذي ليس دونه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وفيه أيضا قوله يا آدم فيقول لبيك، فهذا نداء، إثبات صفة النداء لله عز وجل بالسنة. أحاديث كلام الله لعباده في الموقف أنه يكلمهم، ليس بينه وبين واحد منهم ترجمان، يعني يكلمه بلسانه وبلغته التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا دليل عظمة، وهذا دليل الملك، وهذا دليل القهر، وهذا دليل أن الله عز وجل مالك يوم الدين، فإنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاء، ويعرف لغة كل من خلق سبحانه وتعالى، وكلماته لا يحصرها شيء سبحانه وتعالى. مثال صفات الأفعال في القرآن قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، الاستواء فعل، هذا يعتبر فعل، والله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء قبله وهو الآن على ما كان. وكذلك لما خلق الله الخلق فخلق الله العرش وخلق الله القلم، وأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ولكن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، وذكرت لكم أنه قال للملائكة احملوا العرش ارفعوه واجعلوه سقف المخلوقات، قالوا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فرفعوه، وأمكنهم الله عز وجل من رفعه. فهذا دليل يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني كان وهو الأول الذي ليس قبله شيء، أي ليس قديم، هذا كما قولهم بالابتداء، قديم بالابتداء، يعني ليس له ابتداء وليس له انتهاء. ثم استوى، استوى إلى السماء، الاستواء هنا بمعنى الارتفاع والعلو والقصد، هذه معانيها في اللغة. وقد سئل الإمام مالك عن هذا رحمه الله تعالى فقال الاستواء معلوم يعني من لغة العرب، وأن معناه الارتفاع ومعناه العلو ومعناه القصد. وأما الاستواء بمعنى الاستيلاء فهذا من الأمور المصنوعة التي لم تكن معروفة في لغة العرب. وأما قول الشاعر الذي يحتج به قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، إن استوى بمعنى استولى فهذا يكون في حق المخلوق، أما في حق الله يكون صفة نقص. لو قلنا أو فسرنا استوى بمعنى استولى كانت صفة نقص. ليش؟ لأنه يعني أن العرش كان خارجا عن ملكه، ثم كان من يقاهره عليه، ثم بعد ذلك قهره واستوى عليه، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. فالله عز وجل لا يقهره شيء، بل هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فالله سبحانه وتعالى له يعني خلق عظيم من الملائكة، ولو خلق من أمم من بني آدم وغيرهم ممن خلق الله عز وجل، وكلهم نواصيه بيد الله عز وجل. وقد ورد في بيت العزة في السماء أن البيت المعمور أنه معمور بالدعاء والطواف، يطوف عليه 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة، دليل على عظمة ملك الله عز وجل. وأطت السماء وحق لها أن تأط، فهذا ما فيها موضع يعني شبر إلا وفيه قدم ساجد لله أو قائم أو راكع، وكلهم يسبحون بحمد الله عز وجل ويقدسونه، ولا يعني يعصون الله عز وجل فيما أمرهم. إذن الاستواء صفة فعلية قائمة بالله عز وجل، استوى على عرشه بالصفة التي يعلمها والكيفية التي يعلمها. ولهذا قال مالك الاستواء معلوم، أي من لغة العرب الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني قال استوى، كيف استوى هذا السؤال، قال الكيف مجهول. والسؤال بكيف عن أي أمر من أمور الكيفية بدعة، ولهذا قال وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج، قيل أخرج من المسجد وقيل أخرج من المدينة. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي أن الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، سيأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس في أرض يقال لها الفحص أو الفحص، لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها، وهذا معنى قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا يعني أين الناس، أين يكون الناس، قال هم في الظلمة دون الجسر. اليهودي لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال يكونون في الظلمة دون الجسر. ومن هنا عندما يعني يجعل الله النور للمؤمنين وللمنافقين ثم يسلبه بعد ذلك من المنافقين، ويتوافت الناس في النور حد الذي يمشون به في هذه الظلمة العظيمة. وإذا جاء لفصل القضاء بعد أن ينزل الملائكة، فإن ملائكة كل سماء بعد أن يجمع الله الخلائق على هذه يعني في أرض المحشر ويريد المجيء لفصل القضاء، عندئذ تنزل الملائكة، تشقق السماء تشقق السماء بالغمام وينزل الملائكة تنزيل، أي أن كل ملائكة قالوا تأتي ملائكة السماء الأولى وتكون ضعف من قبلهم من الأرض فتشكل الحلقة الأولى عليهم ما في منفذ للناس، ثم تأتي ملائكة السماء الثاني وتكون ضعف من قبلها، أي من ملائكة ومن خلق آخر في المحشر، فتكون الدائرة حتى تأتي 7 دوائر تدور بالمحشر. فعندئذ أين المفر، أين مفر الإنسان، أين يفر، هل يستطيع أن يفر؟ لا يستطيع، ولا يستطيع في هذه الحالة أن يقتل نفسه، ولا يستطيع أن يعني لا يملك لنفسه إلا ما قدم من العمل، ما يحاجج عنه إلا قرآنه وإلا ما اتبع من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما قدم من العمل الصالح. وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، الأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى. وقد ورد أيضا كما سيأتي في الحديث أنه يتكفأ الأرض، يخلقها خبزة، هذه الأرض يخلقها يوم القيامة خبزة تكون نزلا لأهل الجنة نزلا لأهل الجنة، ويكون غذاءها يعني كبد ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. فهذا فيه دليل على عظمة الله عز وجل. الأرض هذه الآن على عظمها، ما فيها من اليابس وما فيها من الماء وما فيها من الجبال وما فيها من الأنهار وما فيها من الأشجار وما فيها من المخلوقات العظيمة، والتربة هي يعني كما قال الله عز وجل قبضته يوم القيامة. فانظر يعني إلى هذه السعة العظيمة وإلى هذا الملك العظيم. إذا وضع الجبار سبحانه وتعالى الأرض كلها في قبضته يعني في يده، ها، وفي الحديث الآخر كما سيأتي ما السماوات السبع والأراضين في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فانظر إلى هذا المعنى، فكيف يحاط به سبحانه وتعالى؟ والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله سبحانه وتعالى بدأ بهذا فيعيده إلى هذا. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي أي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، أنه صنع آدم بيده، هذا تكريم أنه صنع آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هذا أي تكريم للإنسان. ولكن عندما يحقق منهج الله عز وجل في الأرض، عندما يحكم شرع الله عز وجل، عندما يسعى إلى نشر الدعوة إلى الله عز وجل، عندما يقيم علم الجهاد ويقمع أهل الشرك والعناد والفساد، عندما يتحاكم إلى شرع الله عز وجل ويرضي الله سبحانه وتعالى، يحقق الهدف الذي من أجله خلق الله عز وجل. المسألة ليست عبث، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه لهدف عظيم، وهو عبادة الله عز وجل في كل صورة من صور حياته. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، هذا دليل على أن الله عز وجل كتب الألواح لموسى عليه السلام بيده، كتب الألواح بيده سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدل على إثبات صفة الكتابة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يقول في هذا أنس أنه أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خنصر يده، يعني الذي طرف الخنصر، هكذا أبدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبداها أنس، أبداها أنس لثابت البناني. فلما أراد ثابت البناني أن يبدي عند تفسير هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل وأبدى طرف، قال حميد الطويل كأنه استنكر هذا على ثابت البناني، فضربه ثابت البناني في صدره وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ أحدثك أن أنس حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن هذا. يعني كأن حميد يقول أتشبه، كأنه يستنكر، يقول كيف هل هذا يعني تشبيه؟ هذا ليس تشبيها، وإنما هو تقريب، هذا تقريب للطالب المتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ جزءا من خنصر يعني يده، من أصبعه، من الخنصر أبدأ جزءا منه، وقال أو وضع هذا على هذا، وقال يعني كأنه يقول هذا الذي تجلى من ذات الله سبحانه وتعالى، أي موضع هذا من الله عز وجل هو الذي تجلى، ولا يعلم يعني قدر يعني أصبع من أصابع الله عز وجل، كما ورد في الحديث أن له أصابع يضع الشجر على أصبع، لا يعلم قدر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن تقريب العلم أو لطالب العلم هذا أمر وارد، فلهذا قال ضربه ثابت في صدره وقال من أنت يا حميد ومن أنت يا حميد؟ أحدثك أنه حدثني أنس، وحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أنس، وتقول لما أحدث بهذا؟ يعني كأنه يقول لماذا تستنكر علي شيئا حدث به أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما ما ورد من صفات الأفعال من السنة فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم في صورته التي يعرفون. فقوله ينزل ربنا يعني بما نزولا يليق بجلاله. وقد كذب ابن بطوطة على ابن تيمية رحمه الله تعالى في رحلته لما ذكر ان ابن تيمية كان يقول إن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والحديث صحيح كما تعرفون، الحديث صحيح وثابت، وأن نزول الله عز وجل نزول الله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ودنوه من أهل عرفة عشية عرفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يعني هذا أنه يشغل مكان ويفرغ مكان آخر. ها هذا يتصور في الذوات التي نعرفها، يعني الذات التي تستطيع أن تكيفها وتستطيع أن تتحدث عنها، تقول هذا ملأ مكان وشغر منه مكان آخر، أي فرغ منه المكان، انتقل من كرسي إلى كرسي، انتقل من دابة إلى دابة، ركب من سيارة في سيارة، امتلأ منه هذا الكرسي فرغ منه الآخر. هذا في حق من يقال، في حق المخلوق، وفي حق من تعرف ذاته. أما من لم تجهل، من لم تعرف ذاته وقال ينزل ربنا، الصادق المصدوق هو الذي يقول هذا، فلا يجوز لك أن تؤول هذا، تقول نزولا يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه، خلاص ويكفي هذا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وقوله فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، لأنه كل قوم يأتيهم معبودهم الذي كانوا يعبدون فيتبعونه، من كان يتبع الشمس يذهب معها، ومن كان يتبع الدجال يذهب معه، ومن كان يتبع الشيطان يذهب معه، ومن كان يتبع الأحجار يذهب معها، إلا المؤمنون والمنافقون فإنهم لا يذهبون حتى يأتي، حتى يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود هل تعرفون ربكم، فيقولون نعم نعرف ربنا، فإذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى سقطوا مغشيا عليهم للسجود. من هذا؟ المؤمنون الصادقون. المنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع، ليش؟ لأنه إنما كان سجوده جمعه مع المؤمنين لسجوده في الظاهر، فلما جاء عند السجود الحقيقي تصلب ظهره فلم يستطع أن يسجد كما يسجد المؤمن. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء المنافقون لا يستطيعون، أما المؤمنون فيخرون لله عز وجل سجدا، وعندئذ يفيقون بعد هذه الصعقة، وهي كما هو معروف أيضا هي تعتبر من النفخات، وهي يعني من نفخات الصعق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى باطش ساق العرش. قال ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، أي فيجيء الله سبحانه وتعالى كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، أنت ربنا. ونعني بصفة الفعل يقول هنا الإتيان لا إثبات الصورة، كأنه يعني لا يقول للصورة فافهم، ولكن ورد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهو حديث بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح على صورة الرحمن. ولكن هل أليس الرحمن يسمع والمخلوق يسمع؟ طيب هل السمع مثل السمع؟ لا. وكذلك إذا أثبتنا الصورة، فالصورة لفظ مشترك كلي عام، لكن صورة الرحمن غير صورة الإنسان، فالله له من الصورة الكمال المطلق، والإنسان له ما أعطاه الله عز وجل من هذه الصورة مع تفاوت بني آدم ومع تفاوت المخلوقين في الصورة. لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، أو هو في كتاب عنده عند العرش، فهذا دليل على إثبات صفة الكتابة لله عز وجل على الوجه اللائق به، هذا بالسنة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث. فهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهنا البسط، والبسط صفة فعلية، فاليد صفة ذاتية، وبسط اليد صفة فعلية، يعني لا يمنع أن تكون الصفة أو يجمع بين الأمرين، فتكون صفة ذات من وجه ويكون فيها صفة فعل من وجه آخر. وقفنا في مسألة الصيام على بيان ما يكره، بيان ما يكره وبيان ما يستحب وحكم القضاء، وقد ذكرت لكم ما يستحب، ولكن لا مانع من إعادته من باب تثبيته وذكر الأدلة عليه. فأما بالنسبة للمكروهات، فالمكروهات في الصيام تأخذ مرتبتين أو مرحلتين. المرتبة الأولى ما يكره كراهة شديدة تصل عند بعضهم إلى درجة التحريم، وتصل عند البعض إلى درجة الكراهة الشديدة التي لا تكون في باب التحريم. لأننا ذكرنا في السابق، ذكرت لكم ما يفطر الصائم إجماعا، وذكرت لكم ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهي 7 أو 8 أو 9 خصال، وذكرنا فيها أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتهم وما وصلنا فيه في الترجيح في كل مسألة. ثم ننتقل اليوم، وذكرت لكم ما يعفى عنه بالأمس، ما يعفى عنه مما يعني لا يكاد يتحرز منه الإنسان. أما اليوم فهو الحديث عما يكره، وذكر أيضا الأمور التي تستحب وحكم القضاء. فأما المكروهات فقد ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون كراهته شديدة وأوصلها بعضهم إلى درجة التحريم، لأن علماء السلف كما تعلمون إذا يعني صرحوا أحيانا بالكراهة على شيء فربما يقصدون به تحريمه. فمن الكراهة الشديدة بلع النخامة، وهي أيضا تسمى بالنخاعة، وتكون من الرأس والصدر، فإذا خرجت من الرأس فهي نخامة، وإذا خرجت من الصدر فهي نخاعة، وقيل العكس، وقيل كل منهما يطلق على الآخر من حيث اللغة. وهي تأتي بشكل البلغم المنعقد، ويكون لزجا مجتمعا، ويفطر بها عند أحمد إذا وصلت إلى الفم. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن البلغم أو النخامة أو النخاعة إذا وصلت إلى الفم اعتبرت في حكم المنفصل، تعتبر في حكم المنفصل. فلو أن الإنسان أدخل شيئا من الطعام إلى فمه ثم لفظه، أو جرب الملح مثلا ثم تفل، فإن هذا معفو عنه، وإن هذا مما يباح ويجوز للإنسان أن يفعله، لكن بشرط أن يأمن وصوله إلى حلقه. فإذا بلع كأنه يقول إذا وصلت النخامة أو النخاعة إلى الفم فقد أصبحت في حكم إيش؟ المنفصل. فإذا بلعها كأنه بلع شيئا خارج، وإنما حرم ابتلاعها للخلاف في اعتبارها مفطرا. قال الشارح: وإن ابتلع النخامة فقد روى حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تنخم ثم ازدرده، يعني ابتلعها، فقد أفطر، لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، ولو تنخع من جوفه ثم ازدرده أفطر. وهذا مذهب الشافعي، لأنه أمكن أن يتحرز منها أشبه الدم، ولأنها من غير الفم أشبه القيء، وكذلك تشبه الشيء الذي يوضع في الفم منفصلا، ثم إن ابتلعه فهو يفطر، وإن تفله فلا يفطر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد لا تفطر كما ذكرها المروزي، قال: تشبيها لها بالريق، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك بحسب الفاعل، فإن تعمد بلعها مع إمكان أن يلفظها ولا يؤثر عليه ذلك، لا يعني يجعل نفسه يعني تلعب ثم يحتاج إلى الاستقاء، إذا كان الأمر يعني الفاعل يستطيع أن يلفظها ومع ذلك تعمد، فهذا يعني أشبه بقول الإمام أحمد الأول. وأما إذا لم يمكنه التحرز أو خشي أن يخرجها من حلقه أن يقي فبلعها، فهو مغالب عليها فلا يفطر، وعلى رواية المروزي تحمل على هذه الحالة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النخامة لا تفطر، وهذا هو الصواب، لأن النخامة وإن كانت يعني هي تعتبر من داخل البدن، وما دامت لم تخرج أصلا عن خارج البدن، فلكن الأولى بالمسلم أن يحتاط، فإذا وصلت إلى فمه يلفظها، إذا وصلت إلى فمه يلفظها، ولو كان في الصلاة فإنه يأخذ طرف إما منديل ويضعها فيه، أو يأخذ طرف مثلا عمامته أو ثوبه ويضعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في المسجد فليفعل هكذا، يعني تفل فيه ثم فرك بعضه على بعض، أي لا يتفل أمام وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه وعن يمينه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تنجس فمه بدم أو قيء ويمكنه لفظه ثم ابتلعه فإنه يحرم عليه، قال: يفطر به، وإن قل لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه. هذا يقصد بهذا يعني وقد سئلنا أمس عن هذا المسألة، وهو شخص يقول إنني لي ضرس وهو ينزف باستمرار، وهذا النزيف مع أني أتعالج وأحاول أن أوقف نزيف الضرس ومع هذا لم أستطع، فما نزل إلى الحلق نقول ما استطعت أن تلفظه ألفظ، وما جرى به الريق فإنه مما يعفو عنه، ما جرى به الريق فهو مما يعفو عنه. المسألة الثالثة أن يكون في فمه شيء كدرهم أو حصاة أو خيط ثم يخرجه وعليه شيء كثير ثم يدخله فمه ويبلعه، فيحرم ويعتبر عند بعض أهل العلم أفطر به، لأنه واصل من خارج، أمر كان خارج ثم أوصله، وهو لا يشق التحرز عنه. الخيط أو الدرهم أحيانا كانوا يبلعون الجنيهات خوف العدو، يعني خوف قطاع الطريق، كانوا يأخذون يعني الذهب أو قطعة الذهب ويبلعونها، لأنهم إذا فتشوهم ما يجدون معهم شيء، أو يجدون معهم الشيء الرخيص، أما الشيء الذهبيات الغالية فكانوا يبلعونها. ثم إذا أتى الإنسان يعني خرج منه الخارج بحث عنه حتى يأخذه ويعيده مرة أخرى وهكذا، وذلك بسبب الخوف، ذلك بسبب الخوف الشديد، الخوف الشديد عندما لا يحكم بشرع الله عز وجل، وعندما تكون الأمور فوضى، فإن وكل تكون شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف، يحصل مثل هذا وأكثر من هذا. ولكن عندما تحكم شريعة الله عز وجل وتطبق على الصغير والكبير يسود الأمن بين الناس، ويصبح الإنسان ربما يعني بعض الأحيان المتجر ينساه ما يقفله، ومع هذا لا يخاف عليه بإذن الله تعالى. وهذا يعني دليل على أن الأمن أمر مطلوب للأمة، الأمن أمر مطلوب على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى حرياتهم وأفكارهم. فهنا يقول إذا كان هذا الشيء في فمه، وضع شيئا في فمه ثم أخرجه، ثم إذا أرجعه مرة أخرى وابتلعه فإنه يفطر به، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأنه يمكنه أن يتحرز منه فلا حاجة إلى أن يبلعه، وإذا احتاج إلى بلعه يقضي يوما مكانه. هو أخرجه وعليه شيء كما قال ثم أعاده وبلعه، فهو يمكن أن يتحرز منه. المسألة الرابعة إذا أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه أو في ثوبه أو أصابعه ثم عاد فابتلع ذلك حرم وأفطر به، لكونه فارق المعدة، ثم يمكن التحرز منه عادة. هو كونه خرج من كونه لا يزال موجود في فم الإنسان الريق، وهو يتحلب الريق يتحلب من الغدد الموجودة في الإنسان، فكونه يوجد هذا الريق فيه ويعود إلى بدنه دون انفصال ما في خلاف أنه لا يفطر به، لكن إذا أخرجه أصبح في إذا أخرجه كلية ثم عاد وبلعه مرة أخرى فإنه في هذه الحالة يفطر. على كل حال هذا على كل حال من باب الافتراض، ولكن قد يكون الإنسان في صحراء وفي مكان شديد الحرارة فيحتاج معه إلى هذا. الخامسة مسألة لو مضغ علكا أو جرب طعاما فوصل ذلك إلى حلقه ووجد طعمه أفطر وصوبه في تصحيح الفروع، وقيل لا يفطر به وعليه فلا يحرم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الإنسان يجوز له أن يذوق الطعام بلسانه، لأن اللسان فيه حليمات تدل على يعني حرارة الشيء أو تدل على ملحه أو على أنه غير مالح أو ما أشبه ذلك، فهذه الحليمات يستطيع بها أن يميز أن ملح الطعام يعني جيد أو زائد أو ناقص ثم يلفظ بعد ذلك. فإن سرى مع الريق أو جرى مع الريق شيء من هذا فإنه يعتبر إن شاء الله من المعفو عنه، لكن أما نفس ما وضعه على لسانه فالأولى أن يلفظه ولا يبلعه. وبالنسبة لمضغ العلك المتحلل، العلك ينقسم إلى قسمين عند بعض أهل العلم، بعضهم منعه وهذا هو الصواب، لأن يعني منع الإنسان من مضغ العلك ينقسم إلى قسمين، علك متماسك وعلك يتفتت، فأما العلك المتفتت فهذا ممنوع لا يجوز، وأما العلك المتماسك فبعضهم أرخص فيه للصائم، ومن ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت بأن العلك أو القوي لا يزيد يعني إدرار هذا إلا نشوفة، هو يزيد النشوفة لأنه يدر هذه ثم تذهب إلى المعدة، ولكن الأولى ألا يستعمل لأنه يظن بالإنسان سوءا إذا رأوه ينبغ علكا، فهذا ينسب إلى أنه مفطر أليس كذلك، ولأنه في صفة الذي يأكل أو في صفة الذي يشرب، فلهذا الأولى منعه، هذا هو الصواب. قال ولهذا في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به في الإقناع والمنتهى، وهذا الأحوط. المسألة السابعة القبلة، السادسة طبعا مضغ العلك، القبلة لمن ظن الإنزال، فإن أنزل أفطر قولا واحدا وإن لم ينزل فلا يفطر. ولم نعتبر في هذا خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى في عدم القول بالإفطار، لأنه إذا أنزل، إذا قبل زوجته وتحركت شهوته فأنزل فإنه يجب طبعا يأثم بهذا. لا، على كل حال إذا مجرد التحرك ما يضر، مجرد التحرك لا يضر، يعني حركة الشهوة لا تضر، لكن ينظر إن أنزل منيا فصومه فاسد، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يمسك يومه ذلك ولا يفطر فيه، وأن يقضي يوما مكانه، وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. وأما بالنسبة لأن الشرع ما أمر بالكفارة إلا في الجماع، إلا في الجماع. طيب بالنسبة لو أمذى، لو أمذى فالصحيح لو قبل فتحركت شهوته ثم رأى مذيا فصومه صحيح، ولكنه أنقص كماله، أنقص الكمال. طيب لكن إن غلب على ظنه أنه لا ينزل فما كان طريقا إلى المحرم فهو يعتبر محرم مثله. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرجل في القبلة فنظروا إليه فإذا هو شيخ، ولم يرخص للشخص الآخر فنظروا فإذا هو شاب، فإذا الشاب عنده طاقة وقدرة على أنه يعني لا يملك أربه، أما بالنسبة للشيخ فإنه يستطيع أن يملك نفسه. ليش؟ لأن شهوته أخف بكثير من شهوة الشاب، ولهذا من ملك أربه وعرف ذلك من نفسه فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأحاديث ذكرتها لكم عن أم سلمة وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كل ذلك ثابت عن النبي، لكن عائشة قالت وكان أملككم لأربه، فمن كان يعلم أنه لا يؤثر ذلك عليه، لا ينزل منه منيا ولا ينزل منه مذيا، فإنه يجوز له أن يقبل. نعم يجوز له، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه وهو صائم وهن صائمات، لكن إن كان هناك ما يؤدي إلى نعم إلى التلدد ونزال الشهوة أو إنزال المذي أيضا فيبغي أن يكف عنه. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، وإلى آخر، وقول الزور على وشهادة الزور، قال حتى قلنا ليته سكت. هذا النوع الأول من الأنواع، وهو ما يتردد بين الكراهة الشديدة وبين التحريم. وأما النوع الثاني وهو من المكروهات للصائم، ولكنه مكروه كراهة تنزيه، يعني لو فعله الإنسان فإن صومه إنما ينقص فيه الأجر ولكنه لا يذهب بالكلية. ومن ذلك إذا جمع الصائم ريقه ثم بلعه فإن هذا يكره كراهة تنزيه، والريق مادة تتحلب من غدد بالفم، والكراهة هنا مراعاة لمذهب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعني يقول إنه يفطر به لو جمع الريق وبلعه فإنه يفطر به، وأقل أحوال المختلف فيه هذا الأدب، أقول هذا الأدب مع أهل العلم، قالوا أقل أحوال الأمر المختلف فيه أن يكون مكروها إذا كان محرما عند شخص أن لا ينقص عن درجة الكراهة، ولكنها كراهة التنزيه التي لا تصل إلى درجة الحرمة على الصحيح، لأنه لم يقم على ذلك دليل، لم يقم عليه دليل. إذن الكراهة هنا كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، والسبب في هذا أنه ما قام دليل على هذا، لم يقم على هذا دليل. الثانية من المسائل التي ذوق الطعام من غير حاجة، ذوق الطعام من غير حاجة، إذا كان عند الإنسان امرأة حائض أو نفساء أو يعني مثلا يعني قد يكون في بيوت بعض الناس كتابيات فيذوقه الطعام الملح، ها؟ وأما هو فلا يذوقه، ليش؟ لعدم الحاجة، ما دام وجد من يقوم بهذا، أو إذا كان هناك معرفة وخبرة، إذا كان هناك خبرة دقيقة في مسألة المعادلات، في معادلات ملح الطعام، فالمسألة الآن لا يحتاج إلى أن يعني يذاق. أما إذا احتاج إلى ذلك ثم مجه ولم يبلعه ولم يصل إلى حلقه فلا بأس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول بجواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة، وهو رأي الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقاسه على المضمضة والاستنشاق، فإن الماء لو بلعه الإنسان أفطر به، ومع هذا يمجه في فمه، يضعه في فمه ثم يمجه من غير مبالغة، من غير مبالغة. المسألة الثالثة ذكروا من ذلك العلك القوي الذي لا يتحلل، ومنه المصطكى واللبان، وهو ضرب من صمغ الشجر، وعرفه البهوتي بقوله وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش فكره لذلك. ويقول ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عنه فلم ترى به بأسا، ولكن الصواب تجنبه، الأولى تجنبه. المسألة الرابعة القبلة لمن تحرك شهوته مع أمن الإنزال منيا أو مديا، فإذا كان يعلم من نفسه هذا أنه يحصل في الصيام وفي غير الصوم أنه إذا قبل لا تتحرك شهوته، أو لو تحركت فإنه لا ينزل شيء منه لكون يعني بدنه ليس ذلك البدن القوي وشهوته ليست تلك الشهوة الغالبة، فإنه مما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأنه شبهه في بعض الأحيان بالمضمضة، وإن كان الأثر ضعيف، الأثر فيه ضعيف، يعني لما قال يعني فعلت كبيرا قال ما قبلت، قال رأيت لو تمضمضت أكان عليك في ذلك حرج، فإنما هو مثل المضمضة، ولكن الأثر فيه ضعف في سند. وحكى في القبلة الإجماع على الكراهة الوزير وغيره لمن تحرك الشهوة، وعن أحمد رواية تحرم لمن تحرك شهوته وفاقا لمالك والشافعي، ولعل المراد من لم يأمن الإنزال ولا يكون مالكا لأربه أو مراعاة لنهيه صلى الله عليه وسلم الشاب عنها. وفي المذهب ما يدل على الكراهة المطلقة حتى ولو لم تحرك الشهوة إذا أو كان شيخا كبيرا، والذي يظهر أن من لم تحرك له شهوة ولا يكره، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويشبهه بالمضمضة، لكن قد يكون أحيانا القبلة قد تكون جبرا للخاطر، قد تكون جبرا للخاطر وعدلا بين النساء، فإن كان من هذا الباب ولم يكن هناك حركة للشهوة فإنه يثاب عليه. الخامسة أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه خشية خروجه فيجري به الريق إلى جوفه، فهذا يعتبر مما يستكره كراهة التنزيه ولا يستكره كراهة تحريم، يعني الطعام ينبغي للإنسان أن يستعمل السواك، أن يستعمل الفرشة بعد السحور مثلا حتى لا يبقى أثر للطعام بين أسنانه، لا يبقى أثر، هذا هو الأولى، فإن بقي وكان يسيرا وجرى به الريق فهو من المعفو عنه. السادسة أن يشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه ثم يدخله جوفه، وذلك كسحيق المسك، ضرورة المسك مثلا، يعني قلنا سبق قلنا أن الروائح التي تكون في الجو ويشم هذه لا شيء فيها، مثل ما دخل الإنسان بستان مثلا وحس فيه برائحة الريحان، حس فيه برائحة النعناع، حس فيه برائحة الورد، حس فيه أو شم فيه رائحة الفل، أو غير ذلك من الأشجار التي تصدر يعني روائح، فهذا لا يضر، لا يضر الصائم، نعم، ولو شم أيضا، ولو أخذ منها وشم فإنه لا يضر. كذلك بالنسبة للطيب، بالنسبة للطيب الذي هو يعني يمسح به مثلا، أما بالنسبة للبخاخ الذي يبخه ويكون قريبا من أنفه أو قريبا من فمه، فهذا غالبا ما يصل إلى، لأنه له جرم، له جرم ويصل إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر به. أما إذا كان انتشر فالجو وشم هذه الرائحة كرائحة الملطف فإنه إن شاء الله لا يفطر به، لأنه لا يمكن أن يبقى له جرم بعد أن ينتشر في الهواء. أما ما كان من ضرور المسك أو من البخور، بخور العود، فهذا يتقيه الصائم، لأنه يعتبر يعني يفطر به لأنه يصل إلى الجوف. السابعة، يكره جماع مع شك في طلوع الفجر خشية إفساد صومه وتعرضه للكفارة. يعني إذا كان الإنسان لم يكن عنده دليل يدله على الفجر من ساعة أو سماع يعني أذان أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يتوقع يحذر، فإنه يستكره له أن يجامع مع شكه أن الفجر قد طلع، مع أن الإنسان لو أكل أو شرب مع الشك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلا يزول بالشك. هذا هو أهم. وكذلك في المسألة الثامنة، كره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة، ولكنها كراهت تنزيه وليست كراهت تحريم. طيب، ذكرنا في المستحبات أولا، وحتى من لم يحضر يكون هذا مما يفيد، نعيد هذا ولو على وجه السرعة. أولا، الصوم كما تعلمون عبادة عظيمة وفرصة نادرة تأتي للإنسان مرة في العام، ولو علم الناس ما في هذا الصوم من الفوائد ومن البركة ومن عتق الله عز وجل لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، لما فيه من الخير وما فيه من تفتح أبواب الجنان وقفل أبواب النيران وتصفيد مردة الشياطين ومن مضاعفة الحسنات، فإنه يضاعف فيه ما لا يضاعف في غيره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بالخير كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا لاقى جبريل عندما يدارسه القرآن، وقد كان يدارسه في كل عام مرة إلا في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عرض عليه القرآن مرتين، عرض القرآن على جبريل مرتين، ولما أخبر ذلك بذلك فاطمة أشعرها بأن هذا إذان بقرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لهذا تجد أن السلف الصالح كما ذكرنا كانوا إما أن يكونوا في تعليم، وإما أن يكونوا في جهاد، وإما أن يكون الإنسان في قضاء حاجة من الحوائج، فإن لم يكن إلا يعني الفراغ كانوا يلزمون المساجد، كانوا يلزمون المساجد. ولهذا يقولون نلزم مساجدنا ونحفظ علينا صومنا، نلزم مساجدنا ونحفظ علينا صومنا. لكن مما يزيد في الفضل كثرة الذكر، وأفضله قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وقد ورد أورد البخاري إلى أنس أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب، يعني المؤمن، هذا هو هذه صفة المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن. لأننا إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به فهو ربما يكون رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله من ذلك. وشبه أيضا المنافق وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أنه بالتمرة طعمها حلو للعمل لأنه يعمل، ولكنه يقصر في قراءة القرآن. فأما إذا جمع بين الأمرين كان كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ولهذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ليش؟ لما يعلم ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. وفيه أيضا كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واقرأ في كل سبع ليال مرة، يعني الذي هو أقل ما يقرأ فيه، أقل ما يقرأ فيه أو أفضله أن يكون في كل سبع ليال، فيكون في كم في الشهر؟ أربع مرات، ها؟ أن أن يختم أربع مرات الله المستعان. نعم يعني أربع مرات. وفيه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، فيكون نصيب كل ليلة أربعة أجزاء ونصف ليكمل في سبع ليال، ونصيب كل شهر أربع ختمات. وهذا غير مقيد برمضان، ففي رمضان أولى وآكد لكثرة الأجر ومضاعفة الحسنات في قراءة القرآن، لأنه يؤجر بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. كما أن الكتاب والسنة زاخران بما يدل على فضيلة الذكر كالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخره، وغير ذلك مما صح في عمل اليوم والليلة. ولو أن المسلم اشتغل حال فراغه بقراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل لسلم صيامه من الغيبة والنميمة وقول الزور وما لا فائدة فيه، لأنه عندئذ قد حفظ نفسه ولم يكن ما في مجال أصلا، يعني ما في مجال للكلام، ما في مجال للنظر، ما في مجال لمشاغبة الناس، خلاص أيوة، فهو يكون مع الله عز وجل. كثرة الصدقة، ففي الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، رواه البخاري. فهذا دليل على أنه يزيد في الصدقة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت يتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لهوان الدنيا عليه، فلما عظمت الدنيا في نفوسنا بخلنا بها. قوله لمن شاتمه أو خاصمه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، يكرر ذلك مرتين، وقد مر معنا أنه يقول ذلك ولو كان صيامه نفلا. أكلة السحور وتأخير ذلك وتعجيل الفطور، فأما السحور فقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن بركة السحور أنه يتقوى به على الصيام، وفي فعله مخالفة لأهل الكتاب، لأن أكلة السحور فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ولأنه أيضا يعني ومخالفتهم تدل على شكرنا لله عز وجل، لأننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، فهم يعني إذا ناموا حرم عليهم الأكل والشرب، فنحن أباح الله عز وجل لنا الأكل والشرب وكان محرما قبل ذلك ثم أبيح، ومخالفتهم من تمام شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي السحور وبما تيسر له، وحتى عليه ولو بجرعة من ماء، وامتدح السحور والمتسحرين وقال نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. وكذلك فإن في هذا أيضا فضل عظيم، فقد ورد في فضله لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وقد استنكر بعض أهل العلم الزيادة في قوله لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، وإنما فيها لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهو صحيح. وأما تأخير السحور بالنص فإنه فيه في سنده مقال، ولكن من حيث العمل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتسحر ثم يقوم إلى صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال لا يمنعنكم بأذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. وقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين آية، متفق عليه. والتقوي به إنما يكون بتأخيره، أما إذا أكل متقدم فقد ينهضم قبل أن يحصل يعني طلوع النهار، فيبقى وينهضم في النهار فيكون فيه تقوي واستعان به على العمل أثناء النهار. نعم، فالتأخير أفضل. كذلك من بركة التأخير الاستيقاظ بصلاة الفجر وأداءها مع الجماعة، فكثير من الناس يأتي وقت السحور عنده الساعة الثانية مثلا أو الثالثة ثم يملأ بطنه بالطعام وينام، فأحيانا قد لا يستيقظ لصلاة الفجر أو يستيقظ وهو متثاقل ولا يؤديها أيضا إلا بتثاقل. أما إذا قام وتوضأ وصلى ركعتين وذكر الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل من فضله، فإن هذا من الأوقات العظيمة ثلث الليل الآخر يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء ويغفر الذنوب، فهذا جمع بين الخير العظيم. ثم أكل ما يسره الله عز وجل أو شرب ثم يقوم إلى صلاته مع الناس، فعندئذ قد جمع الله عز وجل له الخير كله. وتعجيل الإفطار للحديث السابق لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لي ماء أو فاجدح لنا، فهذا يدل على جواز الصوم في السفر، ولا يقال لمن صام في السفر إنه مخالف للسنة، وإنما ترك الرخصة، ترك الرخصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها رخصة، قال رخصة ترخص الله به فاقبلوا رخصته، فإن قبلها بنفسه في نفسه ولم يردها ولكنه ما أفطر خوفا على نفسه أنه فيما بعد يعجز عن القضاء أو شيء من هذا فإنه لا يستنكر عليه. فقال يا رسول الله لو أمسيت، يعني يريد أن الليل يزيد بظلامه، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، أي حل له أن يفطر، وله أن يفطر بغلبة الظن وثاقا وإقامة للظن مقام اليقين، ولأن الناس أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفطروا على عهد عمر، ومع الغيم المطبق لا يمكن التيقن من الغروب الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل يفوت المغرب، وفضيلة تعجيل الإفطار، فإذا غلب على ظن الإنسان أنه انتهى وقت، واليوم الحمد لله يعني الأوقات يعني انضبطت بالساعة وانضبطت يعني يعني الأجهزة، فالأمر والحمد لله يعني متيسر. يسن أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسى حسوة من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وبوب له البخاري بقوله باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره، ويجوز هذه مسألة انتهينا منها. نأتي إلى مسألة الوصال، ومعنى الوصال يعني الوصال أي الاستمرار في الصوم، الاستمرار في الصوم يعني ما يفطر. فالوصال في الصوم قالوا يباح الوصال في الصوم، يباح الوصال في الصوم لمن قدر عليه إلى السحور فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ثم لما رآهم قالوا إنك تواصل ما يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني واصل أو كان يواصل ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، نعم في تكون خاصة به، ولهذا قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، من كان مواصلا أيوة يبقى صيامه على ما هو عليه، لكن إذا وصل السحر فيجب عليه أن يأكل، ليش؟ حتى يخالف في هذا أهل الكتاب، ولهذا لما قالوا إنك تواصل فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم اليوم الأول وواصل بهم اليوم الثاني، فلما جاء اليوم الثالث أعيوا وتعبوا، فلولا قال لولا أنه حال بينه وبينهم هلال شوال لواصل بهم اليوم الثالث أو الرابع نكاية بهم حتى لا يعترضوا عليه صلى الله عليه وسلم، هم يريدون التمسك بسنته ويتبعون طريقه، فقالوا أنت تواصل ليش تمنعنا، نحن نستطيع أن نواصل، فواصل بهم من باب إيش؟ كالمنكل بهم، ولكنه قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر فقط. نعم. مسألة من السنن: السواك في البخاري السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وهذا رواه موصولا أبو داود والترمذي وحسنه مسندا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث عند كل صلاة. ولم يخص بذلك حالا دون حال. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. وخالفهم الشافعي رحمه الله تعالى فكرهه من بعد الزواج. والسبب في هذا قال: لأنه يذهب الخلوف المستطاب، لأنه الخلوف رائحة الفم، لأنه ورد في الحديث: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فيقول إذا استاك قطع هذا الخلوف. فلهذا كرهه الشافعي من بعد الزوال، كرهه من بعد الزوال، لأنه في هذا الوقت يبدأ رائحة الخلوف تطلع. ورد بأن الخلوف لم يكن مصدره الفم، وإنما الخلوف مصدره المعدة، فكلما توقف عن السواك رجع الخلوف مرة أخرى. أما قول ما ورد فقد ذكرنا أنه بسند ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا رواه الدارقطني. وعلى كل حال القول به هذا دعاء، والقول به له به أجر، ويدعو بما شاء، لأنه ورد في الأثر: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. والترمذي قال: ثلاث لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر، وهو حديث في سنده مقال. يدعو يعني بما يحضره من الدعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. يقول عن ابن عمر أنه يقول عند فطره: اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. ولو قال بعد الفطور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو فاعف عني، فإن ذلك جائز. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الفطر: ابتلت العروق وذهب الظمأ ووثبت الأجر أو وجب الأجر إن شاء الله. ومما يستحب فعله تفطير الصائم، لحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وصححه. وقال بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين: المراد بالتفطير الإشباع، لأنه قال: يعشيه أو يسحره، يعشيه أو يسحره، هذا هو أيضا التفطير. ولا يحرم إن شاء الله الأجر إذا قدم عند الفطرة ما يسره الله عز وجل له من تمر أو قهوة أو شيء من هذا، لا يحرم الأجر بإذن الله تعالى، هو يعتبر جزء من الفطرة، ولكن المقصود إشباعه، المقصود أن يكله حتى يشبع. هذا هو الصواب من قول السلف في مسألة من فطر صائما، لأنهم كانوا يفطرون أي يأكلون فطرتهم أحيانا قبل أو يعني يأكلونها قبل أن يصلوا، بل كانوا يتعشون في الأيام العادية أحيانا قبل أن تغرب الشمس. ليش؟ لأنه ما كان عندهم إضاءة ولا مصابيح، ما كان هناك مصابيح تتخذ، وإنما اتخذت فيما بعد. وقول الزور على وشهادة الزور قال: حتى قلنا ليته سكت. هذا النوع الأول من الأنواع، وهو ما يتردد بين الكراهة الشديدة وبين التحريم. وأما النوع الثاني وهو من المكروهات للصائم، ولكنه مكروه كراهة تنزيه، يعني لو فعله الإنسان فإن صومه إنما ينقص فيه الأجر، ولكنه لا يذهب بالكلية. ومن ذلك: إذا جمع الصائم ريقه ثم بلعه فإن هذا يكره كراهة تنزيه. والريق مادة تتحلب من غدد بالفم، والكراهة هنا مراعاة لمذهب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعني يقول إنه يفطر به، لو جمع الريق وبلعه فإنه يفطر به، وأقل أحوال المختلف فيه هذا الأدب. أقول هذا الأدب مع أهل العلم، قالوا أقل أحوال الأمر المختلف فيه أن يكون مكروها، إذا كان محرما عند شخص أن لا ينقص عن درجة الكراهة، ولكنها كراهة التنزيه التي لا تصل إلى درجة الحرمة على الصحيح، لأنه لم يقم على ذلك دليل، لم يقم عليه دليل. إذن الكراهة هنا هو كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، والسبب في هذا أنه ما قام دليل على هذا، لم يقم على هذا دليل. الثانية من المسائل التي ذوق الطعام من غير حاجة، ذوق الطعام من غير حاجة، إذا كان عند الإنسان امرأة حائض أو نفساء، أو يعني مثلا يعني قد يكون في بيوت بعض الناس كتابيات فيذوقه الطعام الملح، ها؟ وأما هو فلا يذوقه، ليش؟ لعدم الحاجة، ما دام وجد من يقوم بهذا، أو إذا كان هناك معرفة وخبرة، إذا كان هناك خبرة دقيقة في مسألة المعادلات، في معادلات ملح الطعام، فالمسألة الآن لا يحتاج إلى أن يعني يذاق. أما إذا احتاج إلى ذلك ثم مجه ولم يبلعه ولم يصل إلى حلقه فلا بأس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول بجواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة، وهو رأي الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقاسه على المضمضة والاستنشاق، فإن الماء لو بلعه الإنسان أفطر به، ومع هذا يمجه في فمه، يضعه في فمه ثم يمجه من غير مبالغة، من غير مبالغة. المسألة الثالثة ذكروا من ذلك العلك القوي الذي لا يتحلل، ومنه المصطكى واللبان، وهو ضرب من صمغ الشجر، وعرفه البهوتي بقوله وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فكره لذلك. ويقول ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عنه فلم ترى به بأسا، ولكن الصواب تجنبه، الأولى تجنبه. المسألة الرابعة القبلة لمن تحرك شهوته مع أمن الإنزال منيا أو مديا، فإذا كان يعلم من نفسه هذا أنه يحصل في الصيام وفي غير الصوم أنه إذا قبل لا تتحرك شهوته، أو لو تحركت فإنه لا ينزل شيء منه، لكون يعني بدنه ليس ذلك البدن القوي، وشهوته ليست تلك الشهوة الغالبة، فإنه مما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأنه شبهه في بعض الأحيان بالمضمضة، وإن كان الأثر ضعيف، الأثر فيه ضعيف، يعني لما قال يعني فعلت كبيرا قال ما فعلت قبلت، قال رأيت لو تمضمضت أكان عليك في ذلك حرج، فإنما هو مثل المضمضة، ولكن الأثر فيه ضعف في سند. وحكى في القبلة الإجماع على الكراهة الوزير وغيره لمن تحرك الشهوة، وعن أحمد رواية تحرم لمن تحرك شهوته وفاقا لمالك والشافعي، ولعل المراد من لم يأمن الإنزال ولا يكون مالكا لأربه أو مراعاة لنهيه صلى الله عليه وسلم الشاب عنها. وفي المذهب ما يدل على الكراهة المطلقة حتى ولو لم تحرك الشهوة إذا أو كان شيخا كبيرا، والذي يظهر أن من لم تحرك له شهوة ولا يكره، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويشبهه بالمضمضة، لكن قد يكون أحيانا القبلة قد تكون جبرا للخاطر، قد تكون جبرا للخاطر وعدلا بين النساء، فإن كان من هذا الباب ولم يكن هناك حركة للشهوة فإنه يثاب عليه. الخامسة أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه خشية خروجه فيجري به الريق إلى جوفه، فهذا يعتبر مما يستكره كراهة التنزيه ولا يستكره كراهة تحريم، يعني الطعام ينبغي للإنسان أن يستعمل السواك، أن يستعمل الفرشة بعد السحور مثلا، حتى لا يبقى أثر للطعام بين أسنانه، لا يبقى أثر، هذا هو الأولى، فإن بقي وكان يسيرا وجرى به الريق فهو من المعفو عنه. السادسة أن يشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه ثم يدخله جوفه، وذلك كسحيق المسك، ضرور المسك مثلا، يعني قلنا سبق قلنا إن الروائح التي تكون في الجو ويشم هذه لا شيء فيها، مثل ما دخل الإنسان بستان مثلا وحس فيه برائحة الريحان، حس فيه برائحة النعناع، حس فيه برائحة الورد، حس فيه أو شم فيه رائحة الفل، أو غير ذلك من الأشجار التي تصدر يعني روائح، فهذا لا يضر، لا يضر الصائم. نعم، ولو شم أيضا، ولو أخذ منها وشم فإنه لا يضر. كذلك بالنسبة للطيب، بالنسبة للطيب الذي هو يعني يمسح به مثلا، أما بالنسبة للبخاخ الذي يبخه ويكون قريبا من أنفه أو قريبا من فمه، فهذا غالبا ما يصل إلى، لأن له جرم، له جرم ويصل إلى الحلق، فإذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر به. أما إذا كان انتشر في الجو وشم هذه الرائحة كرائحة الملطف، فإنه إن شاء الله لا يفطر به، لأنه لا يمكن أن يبقى له جرم بعد أن ينتشر في الهواء. أما ما كان من ضرور المسك أو من البخور، بخور العود، فهذا يتقيه الصائم، لأنه يعتبر يعني يفطر به لأنه يصل إلى الجوف. السابعة، يكره جماع مع شك في طلوع الفجر خشية إفساد صومه وتعرضه للكفارة. يعني إذا كان الإنسان لم يكن عنده دليل يدله على الفجر من ساعة أو سماع يعني أذان أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يتوقع يحذر، فإنه يستكره له أن يجامع مع شكه أن الفجر قد طلع، مع أن الإنسان لو أكل أو شرب مع الشك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، فالأصل بقاء الليل، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلا يزول بالشك. هذا هو أهم. وكذلك في المسألة الثامنة، كره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبيرة، ولكنها كراهت تنزيه وليست كراهت تحريم. طيب، ذكرنا في المستحبات أولا، وحتى من لم يحضر يكون هذا مما يفيد، نعيد هذا ولو على وجه السرعة. أولا، الصوم كما تعلمون عبادة عظيمة وفرصة نادرة تأتي للإنسان مرة في العام، ولو علم الناس ما في هذا الصوم من الفوائد ومن البركة ومن عتق الله عز وجل لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، لما فيه من الخير وما فيه من تفتح أبواب الجنان وقفل أبواب النيران وتصفيد مردة الشياطين ومن مضاعفة الحسنات، فإنه يضاعف فيه ما لا يضاعف في غيره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بالخير كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا لاقى جبريل عندما يدارسه القرآن، وقد كان يدارسه في كل عام مرة إلا في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عرض عليه القرآن مرتين، عرض القرآن على جبريل مرتين، ولما أخبر ذلك بذلك فاطمة أشعرها بأن هذا إذان بقرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لهذا تجد أن السلف الصالح كما ذكرنا كانوا إما أن يكونوا في تعليم، وإما أن يكونوا في جهاد، وإما أن يكون الإنسان في قضاء حاجة من الحوائج، فإن لم يكن إلا يعني الفراغ كانوا يلزمون المساجد، كانوا يلزمون المساجد. ولهذا يقولون نلزم مساجدنا ونحفظ علينا صومنا، نلزم مساجدنا ونحفظ علينا صومنا. لكن مما يزيد في الفضل كثرة الذكر، وأفضله قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وقد ورد أورد البخاري إلى أنس أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب، يعني المؤمن، هذا هو هذه صفة المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن. لأننا إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به فهو ربما يكون رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله من ذلك. وشبه أيضا المنافق، وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أنه بالتمرة طعمها حلو للعمل لأنه يعمل، ولكنه يقصر في قراءة القرآن. فأما إذا جمع بين الأمرين كان كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ولهذا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ليش؟ لما يعلم ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم. وفيه أيضا كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واقرأ في كل سبع ليال مرة، يعني الذي هو أقل ما يقرأ فيه، أقل ما يقرأ فيه أو أفضله أن يكون في كل سبع ليال، فيكون في كم في الشهر؟ أربع مرات. ها؟ أن يختم أربع مرات. الله المستعان. نعم، يعني أربع مرات. وفيه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، فيكون نصيب كل ليلة أربعة أجزاء ونصف ليكمل في سبع ليال، ونصيب كل شهر أربع ختمات. وهذا غير مقيد برمضان، ففي رمضان أولى وآكد لكثرة الأجر ومضاعفة الحسنات في قراءة القرآن، لأنه يؤجر بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. كما أن الكتاب والسنة زاخران بما يدل على فضيلة الذكر كالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخره، وغير ذلك مما صح في عمل اليوم والليلة. ولو أن المسلم اشتغل حال فراغه بقراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل لسلم صيامه من الغيبة والنميمة وقول الزور وما لا فائدة فيه، لأنه عندئذ قد حفظ نفسه ولم يكن ما في مجال أصلا، يعني ما في مجال للكلام، ما في مجال للنظر، ما في مجال لمشاغبة الناس، خلاص أيوة، فهو يكون مع الله عز وجل. كثرة الصدقة، ففي الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، رواه البخاري. فهذا دليل على أنه يزيد في الصدقة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت يتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لهوان الدنيا عليه، فلما عظمت الدنيا في نفوسنا بخلنا بها. قوله لمن شاتمه أو خاصمه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، يكرر ذلك مرتين، وقد مر معنا أنه يقول ذلك ولو كان صيامه نفلا. أكلة السحور وتأخير ذلك وتعجيل الفطور. فأما السحور فقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن بركة السحور أنه يتقوى به على الصيام، وفي فعله مخالفة لأهل الكتاب، لأن أكلة السحور فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ولأنه أيضا يعني ومخالفتهم تدل على شكرنا لله عز وجل، لأننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، فهم يعني إذا ناموا حرم عليهم الأكل والشرب، فنحن أباح الله عز وجل لنا الأكل والشرب، وكان محرما قبل ذلك ثم أبيح، ومخالفتهم من تمام شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي السحور وبما تيسر له، وحث عليه ولو بجرعة من ماء، وامتدح السحور والمتسحرين، وقال نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. وكذلك فإن في هذا أيضا فضل عظيم، فقد ورد في فضله لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وقد استنكر بعض أهل العلم الزيادة في قوله لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، وإنما فيها لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهو صحيح. وأما تأخير السحور بالنص فإنه فيه في سنده مقال، ولكن من حيث العمل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتسحر ثم يقوم إلى صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال لا يمنعنكم بأذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. وقول ابن زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين آية، متفق عليه. والتقوي به إنما يكون بتأخيره، أما إذا أكل متقدم فقد ينهضم قبل أن يحصل يعني طلوع النهار، فيبقى وينهضم في النهار فيكون فيه تقوي واستعان به على العمل أثناء النهار. نعم، فالتأخير أفضل. كذلك من بركة التأخير، من بركة التأخير الاستيقاظ بصلاة الفجر وأداءها مع الجماعة، فكثير من الناس يأتي وقت السحور عنده الساعة الثانية مثلا أو الثالثة، ثم يملأ بطنه بالطعام وينام، فأحيانا قد لا يستيقظ لصلاة الفجر، أو يستيقظ وهو متثاقل ولا يؤديها أيضا إلا بتثاقل. أما إذا قام وتوضأ وصلى ركعتين وذكر الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل من فضله، فإن هذا من الأوقات العظيمة ثلث الليل الآخر يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء ويغفر الذنوب، فهذا جمع بين الخير العظيم، ثم أكل ما يسره الله عز وجل أو شرب، ثم يقوم إلى صلاته مع الناس، فعندئذ قد جمع الله عز وجل له الخير كله. وتعجيل الإفطار للحديث السابق لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو حديث صحيح. وقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لي ماء أو فاجدح لنا، فهذا يدل على جواز الصوم في السفر، ولا يقال لمن صام في السفر إنه مخالف للسنة، وإنما ترك الرخصة، ترك الرخصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها رخصة، قال رخصة ترخص الله به فاقبلوا رخصته، فإن قبلها بنفسه في نفسه ولم يردها ولكنه ما أفطر خوفا على نفسه أنه فيما بعد يعجز عن القضاء أو شيء من هذا، فإنه لا يستنكر عليه. فقال يا رسول الله لو أمسيت، يعني يريد أن الليل يزيد بظلامه، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، يعني من جهة المشرق، إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، أي حل له أن يفطر، وله أن يفطر بغلبة الظن وفاقا وإقامة للظن مقام اليقين، ولأن الناس أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفطروا على عهد عمر، ومع الغيم المطبق لا يمكن التيقن من الغروب الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل يفوت المغرب، وفضيلة تعجيل الإفطار، فإذا غلب على ظن الإنسان أنه انتهى وقت، واليوم الحمد لله يعني الأوقات يعني انضبطت بالساعة وانضبطت يعني يعني الأجهزة، فالأمر والحمد لله يعني متيسر. يسن أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسى حسوة من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وبوب له البخاري بقوله باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره، ويجوز. هذه مسألة انتهينا منها، نأتي إلى مسألة الوصال. ومعنى الوصال يعني الوصال أي الاستمرار في الصوم، الاستمرار في الصوم يعني ما يفطر. فالوصال في الصوم قالوا يباح الوصال في الصوم، يباح الوصال في الصوم لمن قدر عليه إلى السحور فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، ثم لما رآهم قالوا إنك تواصل ما يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني واصل أو كان يواصل ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم، في تكون خاصة به، ولهذا قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، من كان مواصلا أيوة يبقى صيامه على ما هو عليه، لكن إذا وصل السحر فيجب عليه أن يأكل. ليش؟ حتى يخالف في هذا أهل الكتاب، ولهذا لما قالوا إنك تواصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم اليوم الأول وواصل بهم اليوم الثاني، فلما جاء اليوم الثالث أعيوا وتعبوا، فلولا قال لولا أنه حال بينه وبينه هلال شوال لواصل بهم اليوم الثالث أو الرابع نكاية بهم حتى لا يعترضوا عليه صلى الله عليه وسلم. هم يريدون التمسك بسنته ويتبعون طريقة، فقالوا أنت تواصل ليش تمنعنا، نحن نستطيع أن نواصل، فواصل بهم من باب إيش؟ كالمنكل بهم، ولكنه قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر فقط. نعم. مسألة من السنن: السواك في البخاري، السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وهذا رواه موصولا أبو داود والترمذي وحسنه مسندا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث عند كل صلاة، ولم يخص بذلك حالا دون حال. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، وخالفهم الشافعي رحمه الله تعالى فكرهه من بعد الزوال. والسبب في هذا قال لأنه يذهب الخلوف المستطاق، لأنه الخلوف رائحة الفم، لأنه ورد في الحديث لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فيقول إذا استاك قطع هذا الخلوف، فلهذا كرهه الشافعي من بعد الزوال، كرهه من بعد الزوال لأنه في هذا الوقت يبدأ رائحة الخلوف تطلع. ورد بأن الخلوف لم يكن مصدره الفم، وإنما الخلوف مصدره المعدة، فكلما توقف عن السواك رجع الخلوف مرة أخرى. أما قول ما ورد فقد ذكرنا أنه بسند ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، هذا رواه الدارقطني. وعلى كل حال القول به هذا دعاء، والقول به له به أجر، ويدعو بما شاء، لأنه ورد في الأثر للصائم دعوة عند فطره لا ترد، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. والترمذي قال ثلاث لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر، وهو حديث في سنده مقال. يدعو يعني بما يحضره من الدعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. يقول عن ابن عمر أنه يقول عند فطره اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. ولو قال بعد الفطور اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو فاعف عني، فإن ذلك جائز. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الفطر ابتلت العروق وذهب الظمأ ووثبت الأجر أو وجب الأجر إن شاء الله. ومما يستحب فعله تفطير الصائم، لحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي وصححه. وقال بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين المراد بالتفطير الإشباع، لأنه قال يعشيه أو يسحره، هذا هو أيضا التفطير. ولا يحرم إن شاء الله الأجر إذا قدم عند الفطرة ما يسره الله عز وجل له من تمر أو قهوة أو شيء من هذا، لا يحرم الأجر بإذن الله تعالى، هو يعتبر جزء من الفطرة، ولكن المقصود إشباعه، المقصود أن يأكله حتى يشبع، هذا هو الصواب من قول السلف في مسألة من فطر صائما، لأنهم كانوا يفطرون أي يأكلون فطرتهم أحيانا قبل أو يعني يأكلونها قبل أن يصلوا، بل كانوا يتعشون في الأيام العادية أحيانا قبل أن تغرب الشمس. ليش؟ لأنه ما كان عندهم إضاءة ولا مصابيح، ما كان هناك مصابيح تتخذ، وإنما اتخذت فيما بعد.